الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، روى الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ أن أبا عبيدة بن الجراح كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخبره بجموع الروم وما يتخوفه منهم، فكتب إليه الخليفة عمر رضي الله تعالى عنه: أما بعد، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من شدة أو من منزل شدة فإن الله تعالى يجعل بعده فرجاً، وإنه لن يغلب عسر يسرين. هذه الكلمة العظيمة من أمير المؤمنين رضي الله عنه يشير بها إلى سنة الله تعالى في خلقه التي أخبرنا بها ربنا في كتابه بقوله سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لن يغلب عسر يسرين، لأن الله تعالى ذكر العسر منكراً، أي بغير تعريف، بغير ألف ولام، وذكر اليسر معرفاً. والقاعدة في العربية أن الشيء إذا ذكر مرتين وهو منكر فهو واحد، وأن المعرفة إذا كررت فهي اثنتان، فالعسر واحد واليسر اثنان. ولذلك يقول الخليفة: لن يغلب عسر يسرين. من سنة الله تعالى في تأديبه لخلقه وتربيته لعباده، أعني المؤمنين منهم، أنه جل شأنه يعاقب عليهم العسر واليسر، وينقلهم من حال إلى حال، تتراوح أحوالهم بين الشدة والتيسير، وذلك لما يعلمه سبحانه وتعالى من مصلحتهم في هذا التعاقب. إذا جاءت النعمة وحصل الرخاء تبطر النفوس وتأشر، فتأتيها الشدة لتكسرها وتردها إلى الله، وتشعرها بالافتقار إليه، وتعرفها مقدار حاجتها إلى ربها، فتكون المشقة والتعسير دواء لذلك المرض المهلك. ثم إذا حصلت الشدة وضاقت النفوس وكادت القلوب أن تيأس، جاءها فرج الله سبحانه وتعالى، فيكون الفرج دواء لذلك المرض القاتل وهو اليأس. وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده، لا يتركهم على حال واحدة، بل ينقلهم من حال إلى حال، كما فعل بسيد خلقه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الآيات في سورة الشرح، وهي خطاب لرسوله الكريم ومواساة له، يقول له في أولها: ألم نشرح لك صدرك، وسعنا لك صدرك، بأن حببنا إليك هذه الدعوة والقيام بتكاليفها وتحمل الأعباء في سبيلها، فصرت ترى الأمور الصعاب سهلة، وصرت تستلذ المشاق وتجود بما تجود به من مال وجهد راضياً بذلك، لأن الله تعالى شرح الصدر لذلك، ووسعه للقيام بهذه التكاليف ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، خففنا عنك الأثقال وغفرنا لك الذنوب، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك أثقل ظهرك، ورفعنا لك ذكرك فأعطيناك من الذكر ما لم نعطه أحدا من العالمين. لا يذكر الله إلا وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في الأذان وفي الخطب وفي الصلاة وفي غير ذلك من المواضع. ورفعنا لك ذكرك فصار أرفع الناس صيتا وأعلاهم ذكرا، وخصه الله بهذا من بين سائر الخلق، فلم يحصل ذلك لأحد من عباد الله. ورفعنا لك ذكرك، ثم يخبره سبحانه وتعالى عن سنته في تعامله مع أحبابه وأوليائه وعباده، فإنه مهما نزلت بك من الشدائد فلحكمة يعلمها الله، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال لهم عليه الصلاة والسلام كما في المسند وغيره وصححه الألباني: إن النصر مع الصبر، إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. هذه سنة لا تتخلف، أن الله تعالى يعقب العسر يسرا في أحوال الجماعة وفي أحوال الأفراد، ويختلف هذا التيسير باختلاف الحال، حتى صار من القواعد الشرعية في فقهنا الإسلامي أن المشقة تجلب التيسير، كما قال العلماء: ومن قواعد شرعنا التيسير، ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه تعسير، كل مشقة في الشرع يعقبها اليسر. فإذا اشتد على المسافر في سفره الصوم وإتمام الصلاة جاءته رخصة الله تعالى بالفطر من الصوم وتقصير الصلاة، وإذا شق على المريض القيام نقله إلى القعود، وهكذا في سائر أحكام التشريع. وكما أن شرع الله تعالى قام على أن التيسير يعقب التعسير، كذلك أقداره سبحانه وتعالى، كذلك ما يفعله سبحانه وتعالى من أحوالهم المعيشية، فالمرض يعقبه الشفاء، والفقر يعقبه الغنى، والشدة يعقبها الرخاء، وهذا كله لأن الله تعالى قضى في محكم قضائه أن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أكد سبحانه وتعالى هذه القضية بجملة من المؤكدات في الأسلوب العربي. الأسلوب العربي فيه شيء يقال له التأكيد، تقوية الكلام حتى يزيل من نفس السامع أي شبهة أو أي شك أو أي تردد. يؤكد بجملة من المؤكدات، أولها قوله سبحانه وتعالى: إن، وهذا الحرف لا يستعمل إلا للتوكيد، إن مع العسر يسرا. ثم بمؤكد آخر، وهو تكرير اللفظ بنفسه، تكرير اللفظ بنفس حروفه ليؤكد معناه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم يخبر سبحانه وتعالى أن اليسر معه وليس بعده، فإن مع العسر يسرا ليزيل من القلوب أي يأس، وأنه قريب قريب، حتى كأنه مصاحب له، ليس بعيدا عنه، ليس بعده، إن مع العسر يسرا. ويخبرنا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد: يضحك الله تعالى من قنوط عبده وقرب غيره. ينظر الله تعالى إلى العبد وهو ضجر قنط قد أصابه اليأس، وهو لا يدري بأن التغيير وأن إحداث شيء جديد قريب جدا منه، هذا لا يعرفه، فيضحك الله تعالى من هذا العبد القانط الذي لا يدري بقرب تغيير الله تعالى، يضحك الله تعالى من قنوط عبده وقرب غيره، قرب تغيير الله. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذه السنة الربانية ما أحوج الإنسان المسلم أن يتفكر فيها وأن يتدبر معانيها في في خاصة نفسه وفي أحوال أمته، فإنه مهما نزلت بالناس الضوائق فإن الله تعالى لهذه الشدائد بالمرصاد يخففها ويرفع عن المؤمنين أثقالها بأسباب خفية أحياناً لا يدري الناس من أين يأتي التيسير. في الجمعة الماضية كنا نتحدث عن شدة نزلت بأهل المدينة وهي حصار الأحزاب للمدينة، وذكرنا أحاديث رسول الله التي وجه فيها جماعة المؤمنين إلى اللجوء إلى الله، فكيف كان الفرج وكيف زالت تلك الشدة؟ قال أبو سعيد راوي الحديث الذي ذكرته لكم في الجمعة الماضية، قال أبو سعيد: فهزمهم الله بالريح، هزم الله تعالى تلك الجموع التي ما كانت لتهزم بالسيف، هزمها الله تعالى بجند من جنده. قال الله في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. جنود الله تعالى لا تحصى، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كم قص الله تعالى علينا في كتابه من تفريج كربات أوليائه، ما قصه عن نبي الله نوح وكيف أنجاه وأهله وقومه من الغرق، كيف نجى الله موسى من فرعون وكيده، كيف نجى الله عز وجل إبراهيم بعد أن ألقي في النار، كيف نجى الله محمدا وصحبه في مواقع كثيرة. كل ذلك تحقيق لهذه السنة الربانية، فإن مع العسر يسرا، ويأتي الفرج من حيث لا يحتسب المؤمن، ويأتي التخفيف من باب لم تفتحه جهوده ولم يعرفه فضلا عن أن يسعى فيه، وهذا ما نراه في حياتنا الواقعية. إخواننا في غزة يعانون ما يعانون من التضييق، بعد أن تكالب عليهم الأباعد صار الأقارب هم أشد الناس ضراوة عليهم، يتآمرون عليهم ليل نهار ويكيدون لهم الكيد كله، تجويع وإفقار وحصار واستعمال لكافة أسباب القوة ضد جماعة محصورة. ليس لهم ذنب إلا أنهم قالوا ربنا الله، ليس لهم جريمة إلا لأنهم يريدون الحفاظ على المقدسات، يريدون تحرير الأوطان، ليست لهم جريمة إلا لأنهم يقاتلون أعداء الله من الصهاينة الغاصبين. كل النزاعات، كل الخلافات التي تجري بيننا في هذه الأمة تحتمل التأويل، ويمكن أن يستساغ للمخالف عذر، إلا من وقف في وجه أعداء الله الصهاينة الذين يحتلون مقدساتنا، يدنسون المسجد الأقصى، فمن وقف في وجههم فإن عداءه لأعداء الله لا شبهة فيه ولا شك، ومن وقف ضده ومن عاداه فقد كشف قناع عداوته لهذا الدين ولأهله، بحيث لا ينبغي لمسلم أن يرتاب في ذلك. هذه الفئة، هذه العصابة، هذه الجماعة على ما نراه من تشديد يفرض عليها تأتيها سنة الله تعالى بالتفريج، فيقيض لها من يعينها ويهيئ لها من يسعى في نصرتها. والعجب أن يكون من الأباعد أحياناً قبل الأقارب. لا تستغرب، فإن الله تعالى قضى في خلقه بهذه السنة، فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرا. هكذا ينبغي أن يتقلب الإنسان المؤمن في أحواله، أن يعرف أن الله تعالى له في خلقه سنن وقضى سبحانه وتعالى بها في خلقه، ومن ثم فعليه أن يتعامل بها وأن يفرج عن نفسه الضيق والشدة، لكن من غير أشر ولا كبر ولا بطر، فإن الله تعالى لا يحاب أحداً ولا يجامل مخلوقاً، وسننه سبحانه وتعالى لا تفرق بين أبيض وأسود، فالكل تحت هذه السنن سواء. على المؤمن أن يعلم بأنه ليس منفرداً، ليس وحده، وأن الله تعالى معه، وأن الله سبحانه وتعالى ناصر هذا الحق، ناصر هذا الدين، مقوٍ أولياءه، مهما تكالب أعداؤه فإن الله تعالى لأوليائه بالمرصاد، بالنصر والتمكين والحفظ والصيانة. الخاسر من أعرض عن هدي الله، الخاسر من حارب دين الله، الخاسر من حارب أولياء الله. فقد قال الله في الحديث القدسي: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب. إنه يحارب الله، من يحارب أولياء الله يشهر سيفه في وجه الله، يشهر سيفه في حرب مع الله، وهيهات، هيهات أن يفوز في هذه الحرب، هيهات. كيف يفلح المجرم والله عز وجل هو الطالب؟ علينا أن نركن وأن نفرح بما قدره الله تعالى ويسره من أسباب التيسير لعباده، لكن علينا أن نتعامل مع أسباب هذا التيسير كما سأذكره في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي في الله، في آخر سورة الشرح يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، بعد أن ذكر سبحانه وتعالى أن من سننه أن مع العسر يسراً، أرشد سبحانه وتعالى إلى الأخذ بأسباب هذا اليسر. فالإنسان المسلم مطالب بأن يأخذ بأسباب تيسير الله تعالى، وأعظم أسباب التيسير أن تأخذ بأسباب الفرج التي أرشد الشرع إليها. أول هذه الأسباب وأعظمها أن تكون دائم الصلة الحسنة بالله. إذا فرغت من مشاغلك الدنيوية وخفف الله تعالى عنك الأعباء، ووجدت في وقتك فراغاً وفي بدنك قوة، فإن الله تعالى يرشدك إلى استغلال هذا الفراغ واستنفاذ هذه القوة فيما ينفعك في يومك وفي غدك. فإذا فرغت فانصب، اشتغل بعبادة الله، انتقل من حال إلى حال. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، ارغب إلى الله، وعلق آمالك بالله، وأكثر من ذكر الله، والجأ إلى باب دعاء الله، فإن هذه الأعمال تنفعك في حاضرك وفي مستقبلك. يخفف الله تعالى عنك في مواطن الشدة بسبب سلوكك لهذا الطريق. فمن يعرف الله في الشدة، فمن يعرف الله في الرخاء، يعرفه الله تعالى في الشدة، كما أخبر بذلك رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغت من أحوالك ودنياك فارغب وانصب في عبادة الله. وبعض المفسرين يقول: فإذا فرغت من عبادة فانصب في عبادة أخرى. إذا فرغت من الصيام فارغب إلى الله تعالى بالقيام في الليل وبالإكثار من الذكر، وإذا سلمت من الصلاة فاجتهد في أذكار ما بعد الصلاة والنوافل البعدية. إذا مللت عبادة انتقل إلى عبادة أخرى، فإن طريق العبادة هو طريق التمكين. إذا كنت عابداً لله فأنت في مأمن من كل المخاوف، فمن كان الله تعالى معه فمن ذا الذي يضيره؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وسرها وعلانيتها. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح للموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ألف بين عبادك المؤمنين يا أرحم الراحمين، أصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم. اللهم ادفع عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم أشغله في نفسه، اللهم اجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأعداء دينك فإنهم لا يعجزونك، اللهم أبطل سعيهم وأحبط مكرهم، واجعل الدائرة عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، نسألك يا الله بأسمائك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تعجل بنصرك لإخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا أرحم الراحمين. يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، نسألك يا الله بأسمائك كلها يا أرحم الراحمين، أن تعجل بالفرج لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد.